ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام مستمر في استبيان شروط لا إله إلا الله في ظل استبيان قضية التوحيد التي هي حق الله على العبيد. واليوم نتناول أو نبدأ في تناول شرط الإخلاص، بعدما تكلمت في شرط العلم وشرط اليقين. شرط العلم الذي هو أبو الشروط وإمامها، فليس شيء إلا بعلم، ولا قول ولا عمل إلا بعلم. تنبه. ثم إن هذا العلم يترقى إلى أن يكون علم اليقين، أو يكون عين اليقين، أو يرى القلب الأمر والحقيقة فيكون حق اليقين. واليقين هو أصل القضية، والإخلاص هو روح القضية وعمودها، بمعنى أن كل الشروط خادمة لذلك الشرط. إذا كان العلم هو أبو كل الشروط وإمامها، واليقين هو تحويل تلك العلوم المتعلقة بلا إله إلا الله إلى بصائر، بحيث يكون المعلوم إلى القلب كالمبصور إلى العين، وأن المراد أن يكون العبد غير شاك في لا إله إلا الله وما تقتضيه من مقتضيات وقضايا وعلوم، لابد أن نعلم أن العلم وما دل عليه واليقين وما رسخ فيه أهل الرسوخ وغيره من الشروط كالمحبة والقبول والانقياد وغيرها إنما هي خادمة لهذا الأصل ولهذا الشرط الذي هو روح لا إله إلا الله وعمودها، أو روح الدين وعموده. إذا انهدم العلم، يمكن أن ينهدم انهداما لا يوقع العبد في هدم القضية. وإذا انهدم اليقين، يمكن أن يرفع الريب بشيء من العلم والبيان لدفع الشبهة المحيطة بالمعلوم. أما الإخلاص فهو المراد، فإذا انهدم الدين كله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا يغفر الله عز وجل كل الذنوب ولا يغفر الشرك؟ لأن الشرك هو هدم الإخلاص، والإخلاص هو روح الدين وعموده. حقيق أن الإخلاص عزيز جدا، وحقيق أن الإخلاص لا يحققه إلا القليل من الخلق ممن رضي الله عنهم ووفقهم إليه وأخلصهم له، ولكن لا يعني ذلك أن العبد لا ينبغي أن يحاول، بل لابد أن يعلم أنه مطالب، أنه مطالب طيلما فيه نفس يدخل ويخرج، وطالما فيه قلب يدق لابد أن يبحث في كل زوايا دينه وكل زوايا معتقده وقلبه ووجدانه ونفسه عن ذلك العزيز، عن ذلك الأمر الذي يعز، وهو أن يقيم أمر دينه على الإخلاص. وهنا لابد من مقدمة حتى تعرف ما المراد عندما نتكلم عن الإخلاص. قد يتكلم العبد عن الإخلاص وينهي الكلام في دقائق، فيقول الإخلاص هو أن تبتغي بعملك وجه الله وألا تقع في الشرك، وأن تنقي عملك من شائبة الشرك والرياء والسمعة، وكل ذلك حق. لكن هذا الكلام لا يوفي القضية حقها ولا يوفي الأمر نصيبه. فلابد أن نعلم أن قضية الوجود، قضية الوجود أن هناك لهذا الكون موجد أوجده بقدرته على كل شيء. هذا الموجد هو الرب سبحانه وتعالى الذي نطقت الفطرة بحقيقة وجوده. الفطرة، فطرة التكوين، فطرة النفس، فطرة ما فطر الله عليه الخلق، فطرة الله التي فطر الناس عليها. تنبه. وهتفت الأدلة الكونية الأفقية والأدلة النفسية فضلا عن الأدلة القرآنية والسنية بتلك القضية التي لا طالما يتكلم فيها المتكلمون ويعظ فيها الواعظون ويرشد إليها المرشدون ويعلمها ويتعلمها المعلمون، وهي أن هذا الرب الذي أوجد، وهذا الرب الذي يملك، وهذا الرب الذي يسيطر ويتصرف بمطلق السيطرة والتصرف، والذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، هذا الرب سبحانه وتعالى واحد أحد لا شريك له ولا ند ولا مثيل. تنطق الأدلة المقروءة وغير المقروءة، والمسموعة وغير المسموعة، والمرئية وغير المرئية، حتى أن الإحساس الفطري كما ذكرت أولا يهتف بذلك. هذا الرب الذي لا رب سواه اقتضت حقيقته وكينونته وما له من علو أن يسبح. سبح اسم ربك، ربك الموجود، ربك الذي حق وجوبه، وجوده واجب، ربك الذي لا شريك له ولا ند له ولا سمي له ولا شبيه له. هذا الرب أنت مطالب بأن تسبحه، وأنت تسبحه من منطلق أنه أعلى، ليس فردا فقط بل فردا أعلى، ليس واحد فقط بل واحد أعلى. سبح اسم ربك الأعلى. ثم بيّن من هو الرب الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، إلى غير ذلك من الآيات سواء في السورة أو في غيرها، حتى تعلم من ذا الذي تسبحه من منطلق علوه. فاقتضى كونه الرب، وهذا كلام أنا أعلم أنه قد مل السامعون من كثرة تكراره في مقالات متعددة، هذا الرب الذي لا رب سواه استلزم أن يعبد باللزوم. فكل من كان له هذه الصفات وهذه الكينونة الوحيدة المفردة لزم أن يعبد ويقدس ويسبح. فكان حقه اللازم، كان حقه اللازم أي باللزوم والمقتضى بما أنه رب أعلى أن يكون إله أعلى. فلذلك خاطب خلقه فقال لنبيه أن يأمرهم ويعلمهم قل هو الله أحد، وأحد في ربوبيته، وأحد في إلهيته، وأحد في أسمائه، وأحد في صفاته، وأحد صفة قبل أن تكون اسم، وأحد صفة قبل أن تكون اسم من أسماء الله. الله الصمد ذكر نفسه بأنه أحد حتى يعلم الخلق أنه لا شبيه له ولا ند له ولا مثيل له ولا شريك له ولا يوازى في أمره من شيء عند غيره، أحد. ثم بين أن الخلق جميعا وأن المخلوقات جميعا تصمد إليه وترجع إليه في حاجتها وتفتقر إلى غناه وتزل إلى عزه وتنكسر إلى كبريائه، فقال الله الصمد. ومعنى الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق في كل شأنها، ومعنى الصمد السيد الذي له كل السؤدد ومطلقه. هل تعلمون أن الكون والمكونات في الكون وأنت وكل ذرة فيك مملوكة محكومة مقضي فيها مسيرة بكل ما لها وبكل ما فيها بالصمد؟ يعني إذا تدبرت اسم الصمد وهو اسم المتعلق بكينونة الربوبية عرفت أن جسمك، أن شأنك، أن كونك، أن السماوات، أن الأرض، أن الذرات، أن المجرات، أن الكبيرة، أن الصغيرة، كلها تقاد وتساد بالصمد. فكل خلية منك بل وكل ذرة بل وكل أدق من الذرة مملوك محكوم مسيد عليه بالصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد. ثم بيّن سبحانه وتعالى ما يقتضي أحاديته بأنه لم يتفرع ولا يفرع، فليس له أصل تفرع منه وليس له فرع تفرع منه، لا هو فرع من أصل ولا هناك ولا هو أصل لفرع، بل هو أحد أحد أحد، لم يلد ولم يولد، لا هو أصل لفرع ولا هو فرع من أصل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل ولا كف ولا شبيه ولا ند، منفرد. إذا تعمقت المعاني الإيمانية العقدية في نفس العبد المتعلقة بكونه رب وما استلزم ذلك من مقتضيات ولزوم، واحفظ كلمة لزوم أو قف عندها، ولزوم بأن يكون إله، فهو إله وحده، فهو إله وحده سبحانه وتعالى. فقل والله أحد ربا وإلها، ولذلك كان صمد تصمد إليه كل الخلائق وتقاد وتساد كل الخلائق بصمديته جل في علاه. هذا كله يملي عليك أن تعلم أن إفراده حقه وأنه ليس فضل منك، إن أقمته أقمت الحق. فلذلك قالوا أن التوحيد هو حق الله على العبيد. أردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا يوما على دبته على حمار، ثم قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال معاذ الله ورسوله أعلم. قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. تساوي ماذا؟ تساوي الإخلاص، تساوي الإخلاص. إذن فالإخلاص حقه الخالص. إذا كنا نتعلم ما يتعلق بالعلم بلا إله إلا الله ومطالبون بأن نكون على يقين بكل معلوم علمناه، وأننا ينبغي أن نكون محبين منقادين قابلين لكل ما أمر به وأتى منه وأتى من عنده، سواء في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لابد أن نعلم أننا نحق حقا، وإن ضيعنا ذلك الحق فنحن أجرم ما يمكن أن يكون من الإجرام. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، إن أوضع الذنوب وأخبثها وأسودها وأشدها وأظلمها الظلم، الظلم، فهو ظلمات يوم القيامة. يا ويل من ظلم، يا ويل من ظلم. ولو ادخر الله عز وجل للظالم عقوبته يوم القيامة لكان ذلك من أسود الحال وأحلكه، إذ أنه يعاقبه بأشد ما يكون. ولو قدم للظالم بعضا في الدنيا فإن ذلك نوع رحمة، حتى وإن كان فيه شبه إهلاكه، حتى يرضي المظلوم. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فالله عز وجل قال للمظلوم، وكان في هذا الوقت محمد صلى الله عليه وسلم ظلمه قومه، محمد صلى الله عليه وسلم، فأخبره ربه إما أن يريه بعض ما سيفعله بهم، وإما يؤجله للآخرة، وتأجيل الآخرة أشق. أظلم الظلم أن لا تقيم الحق المتعلق بالرب، حق الله على العبيد، أظلم الظلم، لأن هذا العدل فيه أن تقيمه فتكون قد أديت الحق الذي عليك ووفيت. فإن منعت ذلك العدل وقعت يقينا في الظلم. ولما كان هذا الظلم فيما يتعلق بحق الله عليك كنت من أظلم الخلق. إن الشرك لظلم، لو قال لظلم لكفى، ولكن استعظمه فقال لظلم عظيم، حتى ينتبه العبد ويخاف ويرتعد من أن ينال من هذا الأمر نصيب، أو أن يصيب منه جانب، بل ينبغي أن يتحرى. مهما عجز عن الطاعة ومهما غلبته الذنوب، إياك والشرك، لابد من الإخلاص. فالإخلاص بما حوته تلك المقدمة البسيطة جدا، والمقام لا يتسع لأكثر من ذلك لئلا ترهق الفهوم. الإخلاص هو حق الله على العبيد، الإخلاص هو التوحيد، الإخلاص هو الإفراد، الإخلاص هو تحقيق أحادية الله. قل هو الله أحد إعلام وإخبار، سواء أقام الناس ذلك أم لم يقيموه فذلك أمر أخبر الله خلقه أن الله أحد. أقمتم دينكم على ذلك بحيث أكدتم وأثبتتم وانطلقتم وعزمتم بقلوبكم وقلتم بألسنتكم وعملتم بجوارحكم أنه أحد، فقد أصبتم وقد فلحتم، وانتظركم الفوز يوم القيامة إذا جئتم بذلك ربكم. أما إذا ضيعتم فلا تلومن إلا أنفسكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالإخلاص هو حق الله على العبيد، الإخلاص هو التوحيد، الإخلاص هو تحقيق قل هو الله أحد، هذا الخبر اليقيني. ولذلك لابد أن نقف هنا وقفة، نحن نتعلم ما يتعلق بلا إله إلا الله، ونتيقن بكل مدلول دلت عليه مقتضياتها، ونكون على بينة من ذلك. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. أنت لابد أن تكون على بينة من ربك، لا ينبغي أن يكون دينك كلام، ولا ينبغي أن يكون دينك تقليد للآخرين. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله وحدوه لا إله إلا الله، لا، ليس هذا هو الدين، إنما الدين قضية وجود، إنما الدين هو إيجاد موجودات وخلق مكلفين وإرسال رسل ومرسلين وإنزال كتب عليهم ومعهم رضي الله عنهم صلى الله عليهم أجمعين، هذه هي القضية، قضية كبيرة عظيمة، قضية الوجود. هذه القضية قد تضيع منا في خضم غلاء الأسعار، وقد تضيع منا في خضم الأمراض والأوجاع، وقد تضيع منا في خضم ضيق العيش وقلة الوجد وكثرة الظلم. كل ذلك، كل ذلك لا ينبغي أن تضيع معه القضية أبدا، بل كلما وجدت شدة في الدنيا وكانت القضية في قلبك طمعك ذلك في الآخرة. فالمريض الكسيح والطريح لابد أنه إن كان من أهل اليقين وكان من أهل الإخلاص طمع فيما عند الله عز وجل ثوابا على بلائه الذي صبر عليه، وهو مستحضر في ظل إخلاصه ودينه إن كان هناك دين، أنا أتكلم على وجود الدين، مستحضر قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. المبتلى الصابر أجره مفتوح، حسابه في الحسنات مفتوح، لا الحسنة بعشر أمثالها ولا إلى 700 ضعف، بل مفتوح أكثر من ذلك. لماذا؟ لأن الذي ابتلاه هو الله، وجاء البلاء على غير مزاجه، وجاء البلاء على غير مراده. فلا المريض يريد أن يكون مريضا كسيحا يتأفف منه الناس وينظرون إليه بنظرة الشفقة والعطف، ولا الفقير المعوز يريد أن يكون فقيرا معوزا ينظر إليه الناس بقلة وينظرون فيما يعطونه، بل ولعلهم يمنون عليه ما أعطوه ويتبعون أداءهم وعطاءهم منا وأذى. ولا المبتلى ولا المأسور ولا المظلوم يحب أن يكون مظلوما ويعاني ولا يجد من يرحمه أو يخفف عنه بعد الله عز وجل من خلقه، وغيرهم وغيرهم من كل ذي بلاء وشدة. كل هؤلاء من الذي ابتلاهم ومن الذي قدر عليهم ذلك؟ الله. هم استقبلوا ذلك إما بقدر وإما برضا، فإن استقبلوه برضا كانوا من الصابرين، وإن استقبلوه بقدر وبتسخط كانوا من الساخطين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم الرضا. المهم هو أن تعلم أنك إذا ما وفيت ما يتعلق بحق الله عز وجل فقد فزت. ولذلك كانت حسن التجارة بين العبد وربه هي حسن الدين، هي حسن الدين، أن تكون من المحسنين. وقد ظن قوم، وسيأتي لذلك بيان في مقالات، أن الإحسان هو فعل خاصة الخاصة، وغفل كثير منهم أن الله يأمر بالعدل، يأمره تنبه، يأمر بالعدل والإحسان. فالإحسان مأمور به، ولا يتعارض ذلك مع قول النبي أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن هذا حتى فعل مع الفاسق الذي لم يبلغ الكفر أيضا عنده قدر من الإحسان، وهو أنه راعى ربه في ترك الموبقات وترك الشركيات والكفريات، وإن غلبته نفسه في الشهوات فوقع في الكبائر دون الكفر. فكيف بمن ليس بفاسق؟ وكيف بمن على إيمانه؟ وهذه القضية لها مقالات أخرى. لكن المهم أن تعلم أن دينك قائم على الإحسان، دينك قائم على الإحسان. فمن تعلم ولم يحسن ضل، ومن عمل ولم يحسن ابتدع، ومن آمن ولم يحسن أشرك. تنبه. المهم هو أن تعلم أنك لماذا أنت موجود؟ لكي تكون عبدا لله. ما المراد؟ المراد هو الإخلاص. فإذا قبل عرض القضية وتناول أركانها لابد أن نعلم أن القضية المرادة من كل عبد في دينه هي الإخلاص. ونحن نعلم أن كلمة لا إله إلا الله سميت كلمة الإخلاص، ونعلم أن سورة قل هو الله أحد سميت بسورة الإخلاص. لماذا؟ لأنها الكلمة أو السورة التي دلت على القضية المرادة. كأن الله يعلمنا ينبغي أن تغتنموا وتقوموا وتعيشوا وتموتوا على قل هو الله أحد. إن نطقت بقلبك وعزمك ونيتك ثم نطقت بعملك بقولك ثم نطقت بعملك وجوارحك بأن الله أحد، فأنت بذلك قد أقمت الإخلاص. لأن الله عز وجل لا يريد منك عبادة، وقد يشاركه في منك عندك وقد يشاركه عندك غيره. لا يريد منك عبادة أديتها وأنت تلحظ الخلق أكثر مما تلحظه، لا يريد منك عبادة وأنت تؤديها يستوي عندك أداءها وعدم أدائها. الحق الصلاة، ربنا يسلم روح أصلي، وممكن تروح تعبان ومش قادر ومش قادر وخلصان وتنام ومش مهم صلاة، مهم فلوس مهم شغل مهم تسداد دين مهم ان انا اشوف مصالحي ثم تقدم هذه الاشياء مع اهميتها التي لا تساوي شيئا في مقابل حق رب العالمين تقدم على الدين، حتى يكون اداؤك للدين وجودك عدمه، اؤديه او لا اؤديه وجودك عدمه. لا يريد الله منك دينا لا ينطق بوحدانيته. وحدانيته ليس معناه انك لا تعبد صنما، انت لا تعبد صنم ولا تعبد حجر، ولكن وحدانيته تعني انك تنزله المنزل التي تليق به. هل من ترك الصلاة مثلا يجعل الله احد مقدسا، يجعل الله احد اعلى، يجعل الله احد معبودا، وهو قد كفر بعبادته في اهم عمود عملي في الدين. بين النبي صلى الله عليه وسلم انه الفارق بين المؤمن والكافر، وقال بين الرجل والكفر ترك الصلاة مثلا. الذي يخالف الاوامر فينهى عن الزنا فيجد نفسه يستطيع تناول امرأة واثنين وثلاث واربع بسهولة، فيظن انه فائز او يظن انه لعيب، وما يدري انه يحفر لنفسه خنادق في جهنم بكبيرة الزنا التي سميت بالفاحشة. لماذا سميت بالفاحشة؟ لانها من الذنوب التي تفحشت وعظمت، وكل امر عظم يسمى فاحشة. وهكذا الذي يسرق، الذي يغش، الذي يظلم ويعلو بظلمه في مرتبته كذلك. لابد ان تعلم ان لم يكن دينك يهتف بقل هو الله احد فلا دين ولا قيمة. ولذلك قال اي دين من العبد بغير اخلاص فهو دين مهدوم مردود على من اداه او من دان به. وهذا يعني انك لابد ان تبحث عن الاخلاص بكل قطرة من دمك، كل قطرة من دمك، من وجدانك، من فهمك، من تركيزك، تبحث بها وفيها عن قل هو الله احد. بعبارة اخرى، انت مطالب بان تقيم قضية، هذه القضية تسمى قضية التوحيد، صلبها عمودها روحها الاخلاص. فاذا ما كنت تسأل ما هو التوحيد سيأتيك الجواب، هو ان تخلص لله كل ما ينفعل به قلبك وينطق به لسانك وتؤديه جارحتك لرب العالمين، لرب العالمين. والاخلاص قد يكون من العبد للعبد، والإخلاص قد يكون من الحيوان للآدمي، ليس مشروط على الدين، بل هو معنى أعم. لأن أصل الإخلاص وحقيقته، أصل الإخلاص وحقيقته من التخليص. تقول خلصت السمن أو العسل، أي جعلته بلا شائبة، جعلته بلا شائبة. ولذلك قالوا الإخلاص قائم على التنقية والتخليص والاختيار. تقول خلصت اختياري، أو خلص فلان اختياره، أي لم يجعل معه اختيارا آخر يشارك اختياره، فاستقر على اختيار ونقاه في نفسه. ويقول القائل أنا خلصت عملي لك، أو خلصت عملي لله، أي نقيته من كل ما يشوبه أو يشاركه. ومن أجمل ما وجدت ووقفت عليه في معنى الإخلاص الذي يقرب المعنى ما ذكره الغزالي في الإحياء، حيث قال والأصل في الأمور أن بعضها يشارك بعض، أن بعضها يشارك بعض حتى يخلصها من أراد أن يجعلها خالصة. فمثلا يقول الله تعالى، هو يقول يسقيكم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، من بين فرث ودم لبنا خالصا. اللبن قبل أن يكون خالص كان مختلط بالفرث ومختلط بالدم، والفرث هو الطعام المهضوم حال امتصاصه قبل إخراجه، والدم معلوم معروف. فسمى الله تعالى اللبن أنه أن اللبن خالص من ماذا؟ مما كان يشوبه ومما كان يشاركه في بين اللبن والفرث والدم. وهكذا الأمر لله دائما يشوبه ما ترنو إليه النفس، فإذا خلصه كان الفعل تخليص أو إخلاص، وكان من خلص مخلص، وكان الأمر إخلاصا. ما معنى الكلام؟ النفس بطبيعتها في أمر الدين على الخصوص يشاركها أو يميلها مشاركة في أمر القصد غير الله. في أمر الدين ما بين الناس يثنون على صاحب الدين، ممكن أن يعطوا لصاحب الدين من دنياهم، يمكن أن يذكروه بخير ويثنوا عليه، يمكن أن يقدموه في صدر المجالس، ممكن أن يزوجوه من بناتهم، ممكن أن يقبلوا شفاعته. فصاحب الدين ممكن أن ينال من العطايا ما تجعل النفس تميل إلى تلك العطايا، فتشارك ما لا ينبغي أن يشارك. بعبارة أخرى، الرجل صاحب الدين هو مطالب بأن يكون دينه لمن؟ لله وحده، ولكن في مسار حياته ومسار دينه يمكن أن تحدث له أمور تتعلق النفس بها كما ذكرت بعض الأمثلة، وغيرها كثير وكثير وكثير. وهذا معنى أنه مطالب بأن يزيل كل ما يمكن أن يعرض لنفسه، أن يعرض لنفسه كشائبة بينه وبين الله، فترجو نفسه ذلك. فطبيعي أن النفس تحب الثناء وتحب العطاء وتحب التقديم في الصدر وتحب القبول وتحب رفع الذكر وتحب وتحب وتحب. هذه الأمور يمكن أن تكون كالفرث والدم الذي يحتاج إلى أن يتخلص منه اللبن. فاللبن هو الإخلاص، اللبن هو الإخلاص، لن يكون لبنا إلا إذا تخلص من الفرث والدم. كان قبل أن يتخلص مخلوطا بالفرث والدم. كذلك العابد، كذلك العابد مطالب أن يكون منتوجه لبنا، أي إخلاصا بلا شريك، إخلاصا بلا شائبة، إخلاصا بلا تعلق بغير الله، وإن قل أو دق أو عظم أو كبر. فإذا ما كان الإنسان يسير في أمر دينه ولكنه استحب أن يحصل من دينه، استحب أن يحصل من دينه كثيرا من الأمور التي تشوش عليه لبنه، تشوش عليه إخلاصه، فإنه قد يفسد لبنه بكثير من الشوائب التي لا ينبغي أن تكون فيه. بعبارة أخرى، يفسد إخلاصه الذي ينبغي أن يتخلص مما تتعلق به النفس. ولذلك قالوا أن الإخلاص هو إفراد الله عز وجل كمعبود بالقصد. الله أكبر، إفراد الله عز وجل كمعبود بالقصد، يعني أنت تسمع ثناء الناس، أنت يعرض لك أنك إن كنت في هذا المقام أي مقام الدين فإن الناس ترفعك، تحبك، تقدرك، تثني عليك، تقبل منك أي قول إلى آخره، فتجد أنك مرتاح وتطمع في مزيد من هذا وتتعلق نفسك بذلك، فيكون بعد هذا معناه أنك لم تمحض القصد، أنك لم تفرد المعبود بالقصد في التعبد، بل شارك ولو من طرف خفي أو من أبواب لم تفتحها بيدك بل فتحت عليك. فلذلك قالوا الإخلاص عزيز، وقالوا أعز ما يبحث عنه ويجده العابد هو الإخلاص. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ونصلي ونسلم على النبي المختار صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن تمحيض العبادة في القصد للمعبود هو مراد الله عز وجل من خلقه، بمعنى أنك ينبغي أن يكون مقصودك الذي لا يشاركه ولا يخلطه شيء إلا الله، أن يكون مقصودك لا يخلطه أحد سواه. وهنا مسألة هامة جدا، ما هو المقصود أو ما هو القصد؟ القصد هو النية والعزم، والنية والعزم نوعان، النية والعزم أو القصد نوعان. النوع الأول هو ما يتميز به العمل من عادة أو عبادة أو فريضة أو نافلة، فمثلا أنت تغتسل وتعمم بدنك بالماء، ما الذي يجعل هذا التعميم بالماء غسل جمعة أو غسل جنابة أو غسل تبرد من الحر أو غسل تنظف من الأدران؟ وكلها في الشكل سواء، بغض النظر عن بعض الفروق التي لو لم تؤدى لم تؤثر. ما الذي يفرق بين هذا أن هذا رفع جنابة وأن هذا كذا وأن هذا كذا؟ أن القصد، النية. أنت تدخل المسجد تصلي، كونها صلاة دخول مسجد أو نافلة أو فريضة لأنها متأخرة عليك وإن كان وقتها لم يخرج، ما الذي يفرق في الصلاة بين هذه وتلك؟ القصد، النية. ولذلك جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث يشمل النوعين، يشمل النية بمعنى التمييز التي تميز العمل بعضه عن بعض وتفرق بين العمل بعضه عن بعض وبين العمل العادي وبين العمل التعبدي. فقد تكون الأعمال في كثير منها متشابهة ولا يفرق بين هذا وذاك إلا النية. وأما النية، القسم الثاني من النية أو النوع الثاني من النية أو النوع الثاني من القصد، هو المراد من العمل. المراد من العمل، أنت صليت، أنت أتيت الجمعة، لماذا أتيت الجمعة؟ الذي يفرق بين كونها جمعة وكونها صلاة ظهر في يوم آخر، عرفنا أن النية نية التفريق بين الأعمال والتمييز، لكن لماذا أتيت الجمعة وأنت قد نويت الجمعة وميزتها؟ الجواب أنها عبادة لله، طاعة لأمره، خروجا عن مخالفة أمره. هذا هو المراد، يسمى المراد بالعمل. النوع الثاني من القصد الذي هو المراد من العمل هو ابتغاء وجه الله، هو أن يكون المقصود من عملك أو المقصود بعملك ابتغاء وجه الله. ابتغاء وجه الله بمعنى لا يراد بالعمل إلا وجهه فقط، ولا يشوب ذلك القصد شيئا مع الله، حتى وإن عرض العارض، حتى وإن عرض العارض. بمعنى ما الفرق بين العمل المخلص وبين العمل المراء فيه، العمل ذو الرياء أو العمل ذو السمعة؟ رجل يصلي رياء ورجل يصلي إخلاصا والاثنان في صف واحد خلف إمام واحد، ما الفرق بينهما؟ لن يصلي هذا 3 ركعات وهذا 4، بل سيصلي مثله، ولن يركع هذا ركوعان بل سيركع ركوعا واحدا، ما الفارق؟ الفارق ما حواه القلب من تمحيض القصد. فالمخلص يمحض القصد لربه، أنني أصلي لربي حتى أحقق أمره بأن أقيم الصلاة وأخرج من مخالفة إقام الصلاة لئلا أكون ممن توعدهم الله عز وجل بالويل والسبور. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، وغير ذلك من الآيات التي فيها الوعيد الشديد لمن أخر الصلاة أو ضيعها أو تركها. عندما يكون المقصود هو ذلك فذلك المخلص، وعندما يكون مقصود الآخر بالعمل الذي نواه بأنه الظهر أو العصر وفي نفس الصف مع خلف الإمام، عندما يكون المقصود هو أن يعلم من حوله أنه يصلي، وأن يعلم من حوله أنه يأتي المسجد وأنه يأتي الصف الأول، حتى أنه قد يسقط بذلك لسانه فيقول: أما رأيتني أنا كنت أصلي معكم، أما رأيتني أنا كنت في الصف الأول، أما رأيتني أنا كنت على يمين فلان، وكأنه يهتف بمراده. أن المراد هو أن يراه الناس، أن المراد هو أن يعلم الناس بحاله، مع أن المراد هو أن يكون الأمر لله وحده، وأن يكون المبتغى وجه الله عز وجل وحده. ولا يخالط ذلك المبتغى غيره. وهذا هو سر القضية، سر أهمية الإخلاص، أن العمل يقوم. تنبه، العمل يقوم، فقد يكون هناك من يعمل وهناك من لا يعمل. لا، الإخلاص متعلق بمن يؤدون الأعمال، يؤدون، ألا تضيع منهم المقاصد، فإذا ضاعت مقاصدهم بطلت أعمالهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم والقائم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وقال في القائم: رب قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر. والمقصود أن من الناس من يكون مراده غير الله عز وجل، مقصوده غير الله عز وجل. قضية الإخلاص تدور في ماذا؟ تدور فيما يتعلق بالمقصد، تدور فيما يتعلق بالمقصد. فإن قصدت وجه ربك حتى ولو لم يكن هناك عمل بالقدر الذي يكون عند غيرك، فإن الإخلاص يرفع عملك ويجليه ويجعله في درجة من القبول لا يبلغها صاحب كثير عمل قد يكون قد استكثر من عمله حتى ينادي الناس بذلك الاستكثار. فالمهم هو أن تعلم ما المراد بقضية الإخلاص قبل أن نتناول ما يتعلق بالأدلة الكتابية والسنية في مقالات قادمة إن شاء الله تعالى. لكن لابد أن تستوعب قضية الإخلاص ما خطورتها، أنها تتعلق بتخليص مقصدك بينك وبين ربك. أنت من؟ أنت عبد، وهو من؟ هو رب. ومراد الدين وقضية الدين أن تقام القضية على وزان أن العبد عبد والرب رب. العبد عبد مفتقر، العبد عبد متقرب لربه، يرجو ثوابه، يرجو ثوابه ويخشى عقابه، يعلم أن الفوز برضاه ويعلم أن الهلاك في سخطه، فيبحث عن رضاه بكل ما استطاع. وأهم ما يبتغى به رضاه هو ابتغاء وجهه الكريم في كل ما تؤدي. إن نويت نية، إن قلت قولا، إن عملت عملا مهما قل، لابد أن يكون المراد هو وجه الله الكريم. فإن الإخلاص يرفع أعمالا قليلة إلى الله عز وجل، ويضيع أعمالا كالجبال، لأنها عازها سر القبول، وسر القبول هو الإخلاص. تنبه لذلك، سر القبول هو الإخلاص. هذا الكلام قبل أن أختم يملي علينا مسؤولية كبيرة جدا، وهي أن نعلم أن هذا بينك وبين ربك، ولا يستطيع أحد أن يتهمك في إخلاصك، لأن الإخلاص لا يطلع عليه إلا الله، لأنه أمر تحتويه القلوب، أمر متعلق بنيتك وعزم قلبك. لا يستطيع أحد أن يخاصمك فيه ويقول لك أنت غير مخلص، أنت مضيع للإخلاص، أنت مراء مشرك. لا يستطيع أحد أن يدخل في ذلك. قد يكون الإنسان يقع في موبقات وخوارم للدين وهوادم ونواقض مسموعة أو مرئية، أما ما يتعلق بقصد القلوب فالقلوب لا يطلع عليها إلا الله. ولذلك جاء في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن إلى ما في قلوبكم. وما هو الذي في القلوب؟ الإخلاص. الإخلاص هو الذي يجعل العبد يقول كلمة كلمة يحق بها حق ابتغاء وجه الله، ويبطل بها باطل ابتغاء وجه الله، فيأتي يوم القيامة يجد جبالا من الحسنات، فيقول: يا ربي أنا ما عملت ما يبلغ بي ذلك. يقال: لا، ولكن كلمة قلتها يوم كذا ساعة كذا من رضا الله بلغت ما بلغت. يعني كلمة كلمة، اعتقد ان مفيش اقل في الاعمال من كلمة، تحق بها حق وتبطل بها باطل، تجدها يوم القيامة جبالا من الحسنات. ما الذي بلغ بها وما الذي عظمها او عظم اجرها؟ الاخلاص، انك اديتها لوجه الله تحق بها حقا وتبطل بها باطل. وكلمة يقولها العبد من سخط الله يبطل بها حق وينصر بها باطل، فيكون بذلك مبتغيا وجه صاحب الباطل الذي يريد نصره. ونحن في وقت وفي حال وفي واقع هذا حاله، ويهتف بذلك دون أن نبحث عن ذلك من كثرة وضوحه ومن كثرة وقوعه. يأتي يوم القيامة فيجد جبالا من السيئات وسخط، فيتعجب ويسأل، فيقال كلمة قلتها يوم كذا ساعة كذا من سخط الله بلغت ما تجد، أو بلغت بك ما تجد. وهذا يعني أنك قبل أن تبحث عن العمل ابحث عن الإخلاص، وحاول بقدر الإمكان. أنت تصلي، أنت أتيت الجمعة وتسمع الآن وتصلي بعدها، إذن العمل موجود حتى وإن كان قليل، جوده، ادعمه، أيده، ثبته، ارفعه. بماذا؟ بالإخلاص، بأن تجعله لله وحده دون ما سواه. ثم كيف يحقق العبد الإخلاص؟ هذا ما أبينه في المقال القادم إن شاء الله تعالى. وأسأل الله العلي الكبير أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والصدق في السر والعلن، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الصدق في السر والعلن، واجعلنا هداة المهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اجعلنا من المؤمنين المخلصين، واجعلنا من عبادك الصالحين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين. اللهم واقض حاجة المحتاجين. اللهم واجعل حاجتنا إليك، ولا تحوجنا لأحد سواك، ولا تتركنا لأحد من خلقك. تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، ورد علينا الغائبين. يا رحمن يا رحيم، يا أرحم يا أكرم من سئل، وأجود من أعطى، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.